قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم مفاهيم فقهية. سوف نتناول بإذن الله تعالى في هذه الحلقة مفهوم سد الذرائع. فما سد الذرائع؟ وما حكمه؟ وما تطبيقاته؟ فأما سد الذرائع، فالذرائع جمع ذريعة، والذريعة هي السبيل والوسيلة إلى الوصول إلى شيء من الأشياء. أما الذرائع فإن الذرائع جمع ذريعة، والذريعة في الأصل هي الوسيلة الموصلة إلى الشيء. ثم إن الفقهاء رحمهم الله استعملوا الذرائع بمعنى الشيء المباح في أصله، إلا أنه يوصل إلى شيء محرم غالبا. وأما سد الذرائع فيقصد به الحيلولة دون وقوع الشيء المحرم بمنع بعض الأشياء المباحة. وأما أقسام الذرائع فإن للذرائع ثلاث أقسام. القسم الأول ما أجمعت الأمة على منعه وسده وتحريمه، وذلك كحفر الآبار والحفر في طريق المسلمين، فإن هذا في أصله مباح، حفر الحفرة مباحا في أصله، إلا أنه لما كان وسيلة وذريعة إلى سقوط المسلمين فيها وتضررهم كان ذلك محرما، فهذه ذريعة أجمعت الأمة على منعها وسدها. والنوع الثاني قسم أجمعت الأمة على إباحته وعدم سده، وهو ما كان من المباحات يفضي إلى بعض المحرمات لكن ليس على سبيل الغلبة، وإنما هو على سبيل الندرة والقلة وعدم الغلبة. وهذا مثله كمثل إباحة زراعة العنب، وإن كان بعض الناس قد يتوصل به إلى عصره ليكون خمرا. قال الناظم: وانظر تدلي دوال العنب في كل مشرق وكل مغربي، أي أن الناس يزرعون العنب بلا نكير في سائر بلاد المسلمين وفي سائر الأمصار، فلو كانت الذرائع محرمة بإطلاق لحرموا زراعة العنب لوقوع بعض الناس في عصره خمرا. وأما القسم الثالث من الذرائع فهي الذرائع التي تفضي إلى المفسدة كثيرا، فإن كانت هذه الكثرة غالبة كانت هذه الذريعة محرمة، كبيع السلاح مثلا في زمن الفتنة، أو بيع العنب لمن يستعمله في صناعة الخمر مثلا، أو بيع بعض الأجهزة الإلكترونية التي نقطع أو يغلب على ظننا كثيرا أن هذا الشخص يستعملها في أمور محرمة تضر بالناس، فهذا النوع من أنواع الذرائع محرم عند الفقهاء. والنوع الثاني هو أن يكون الإفضاء كثيرا لكنه ليس بغالب، وهذا هو الذي يختلف فيه الفقهاء. ومن صور هذا النوع ما يسمى ببيع التورق، فإن بيع التورق مباح في أصله، لكن لما كان يفضي أحيانا إلى الوقوع في العينة المحرمة ذهب بعض الفقهاء إلى منعه. والتحقيق أن بيع التورق المفرد المعروف عند الفقهاء أنه جائز عند جمهور الفقهاء. وأما الأدلة التي تدل على سد الذرائع فكثيرة جدا، فمنها قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لما كان النهي عن سب آلهة المشركين يؤدي إلى امتناعهم من سب الله سبحانه وتعالى كان هذا مشروعا، وإن كان أصل السب للآلهة مباحا أو قد يكون مطلوبا مشروعا بالأصل. ومن ذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. فقالوا: يا رسول الله، وكيف يشتم الرجل والديه؟ فقال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه نهى عن نكاح نساء أهل الذمة، مع أن الله سبحانه وتعالى أباح نكاحهن، ولكن لما وقعت المفاسد الكثيرة واختلطت نساء أهل الذمة بالمومسات منع من ذلك عمر. قد نهى عمر رضي الله عنه حذيفة بن اليمان من أن ينكح امرأة يهودية، وأمره بطلاقها بعد أن تزوجها، فقال: أحرام هي يا أمير المؤمنين؟ قال: لا، ولكن أخشى أن يخالطنا المومسات. وأما صور سد الذرائع فإنها كثيرة، فمن صور سد الذرائع في العصر الحاضر مثلا ما يسمى بالتسعير، وهو تحديد ولي الأمر على التجار أسعارا معينة لا يتجاوزونها إذا كانوا يبالغون في هذه الأسعار، بحيث يضارون الناس أو يضارون بالأسواق. ومن صور سد الذرائع أيضا هذه الأنظمة والقوانين التي تصدرها الدولة المسلمة بما لا يخالف كتابا ولا سنة، وهي تحقق مصلحة شرعية، فإن الالتزام بها واجب شرعا، كأنظمة المرور وغيرها من الأنظمة المرعية. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا في دينه، ويعلمنا ما لم نعلم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.